أقدم لكم نشرة بأهم الأخبار يقرأها حسين سعيد. دعا رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني القادة السياسيين العراقيين إلى لقاء في كردستان للتفاوض بخصوص تشكيل حكومة وحدة وطنية. وشرح بارزاني في بيان أصدره اليوم الوضع السياسي ومشاكل تشكيل الحكومة، محذرا من أن إطالة المسيرة التفاوضية ستؤدي إلى نتائج خطيرة وإلى زيادة العنف وفقدان ثقة الشعب بممثليه وبالقوى السياسية. وقال بارزاني في بيانه أنه بذل جهودا متواصلة مع العديد من القادة السياسيين للوصول وبأسرع وقت ممكن إلى تشكيل حكومة تمثل كافة مكونات الشعب العراقي لكي يشعر الجميع بالمشاركة في العمل وفي اتخاذ القرار. ووصف رئيس إقليم كردستان في بيانه حالة مفاوضات تشكيل الحكومة في بغداد بالأزمة، موضحا أن الخروج من هذه الأزمة يحتاج إلى آلية جديدة وإلى مفاوضات في موقع آخر وإلى لم شمل الجميع حول مائدة مستديرة. أكد وزير العدل العراقي عبد الحسين شندل عدم نية السلطات العراقية مواصلة استخدام سجن أبو غريب كمعتقل بعد أن ينقل الجيش الأمريكي الباقين فيه إلى موقع آخر خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأبلغ الوزير وكالة أنباء رويترز أنه لن يكون هناك معتقلون في أبو غريب، موضحا أنه سيستخدم الموقع كمنشأة تخزين تابعة لوزارة العدل بعد نقل المعتقلين هناك. وكان الجيش الأمريكي أعلن بشكل مفاجئ يوم أمس أنه يعتزم إغلاق السجن خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة المقبلة. ويقول الجيش الأمريكي أنه يحتجز 4500 شخص في أبو غريب للاشتباه بتورطهم في عمليات مسلحة. إلى ذلك دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة أن يكون بإمكان ممثليها زيارة المعتقلين في أبو غريب في حال نقلوا إلى موقع آخر. وامتنعت دوريثا كريمتساس المتحدثة باسم الصليب الأحمر عن التعقيب على القرار الأمريكي بإغلاق السجن، لكنها قالت أن اللجنة معنية بدرجة كبيرة بمعاملة المعتقلين بطريقة مناسبة وبموجب القانون الدولي. اتهم جون بيس الرئيس السابق لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العراق وزارة العراقية بالتراخي، الأمر الذي فاقم بشكل كبير مشكلة الميليشيات وساهم في انهيار القانون والنظام في العراق. وأبلغ بيس وكالة أنباء رويترز أنه لا يبدو أن أحدا من الزعماء السياسيين العراقيين مهتم بإنهاء هذه الفوضى، إذ أن أي شخص لديه سلاح وعلى قدر معقول من التنظيم يمكنه أن يفعل أي شيء دون التعرض إلى عقاب. وأضاف بيس الذي ترك منصبه مؤخرا، هناك تباين في الاهتمامات وهناك افتقار إلى تقدير ضرورة تفكيك الميليشيات وحماية الأفراد. وأعرب بيس عن الاعتقاد بأن الفوضى في العراق نجمت عن الفراغ الذي سببه حل الجيش والشرطة العراقيين بعد إطاحة صدام عام 2003، إذ استغلت الوضع جماعات أو عصابات إجرامية إلى حد كبير. من إذاعة العراق الحر وصلوا تقديم هذه الأخبار. وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إلى الجزائر في أول زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حول سبل التعاون بين البلدين على الصعيد العسكري وفي مجال الطاقة. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن الجانبين سيوقعان عددا من العقود للتعاون بينهما تصل أقيامها إلى مليار دولار، من بينها عقود مع مؤسسة الغاز الروسية العملاقة غاز بروم وشركة لوك أويل النفطية. ويرافق الرئيس الروسي في زيارته التي هي الأولى لرئيس روسي إلى الجزائر بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وفد يضم عددا من الوزراء ورجال أعمال، من بينهم وزير الخارجية سيرجي لافروف ورئيس شركة لوك أويل وحيد علي كبيروف ورئيس مؤسسة الغاز الروسية العملاقة غاز بروم أليكسي ميلر ورئيس المؤسسة الاتحادية الخاصة بالعلاقات العسكرية والتكنولوجية مع الدول الأجنبية ميخائيل ديميتريف. أعلن متحدث حكومي باكستاني أن 30 شخصا قتلوا وجرح 7 آخرون في انفجار لغم عند مرور حافلة تنقل مشاركين في حفل زفاف في ولاية بلوچستان جنوب غرب باكستان. وقال المتحدث باسم حكومة الولاية رزق بوغتي أن الانفجار وقع في منطقة تبعد نحو 300 كيلومتر شرق مركز الولاية كويتا. وتشهد ولاية بلوچستان اضطرابات من حين للآخر يتهم فيها قبائل تطالب بإدارة ذاتية أوسع وبالحصول على قسم من عائدات الثروات الطبيعية الهائلة في الولاية وخاصة الغاز الطبيعي. أوصى ألف عمر كوناري رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بتمديد بعثة الاتحاد في مشيرا إلى أن الاتحاد قد يسعى للضغط لمنحه المزيد من الوقت لإقناع السودان بقبول وجود للأمم المتحدة في الإقليم غرب البلاد. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية.
صحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المخصصة لهذه الساعة. معكم الآن فارس عمر وآخر مستجدات الشأن العراقي في ملف اليوم الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ومن عناوين الملف: تأجيل الجلسة الافتتاحية للجمعية الوطنية ودعوة أمريكية إلى اجتماع القادة السياسيين بعيدا عن بغداد. أعلن الرئيس جلال طالباني موافقته على تأجيل الدعوة إلى عقد الجلسة الافتتاحية للجمعية الوطنية بطلب من ممثل الائتلاف العراقي الموحد. وأصدر ديوان رئاسة الجمهورية بيانا قال فيه إن ممثلي القوائم والكتل البرلمانية اجتمعوا بدعوة من رئيس الجمهورية، وإن الاجتماع بحث توجيه الدعوة إلى عقد الجلسة الأولى للبرلمان الذي يحدد الدستور موعد التئامه بيوم 12 من آذار الجاري. وأضاف البيان أن الاجتماع قرر تأجيل الدعوة بانتظار أن تستكمل قيادة الائتلاف مداولاتها في هذا الشأن. وأكد الرئيس طالباني موافقته على تأجيل الجلسة الافتتاحية مدة أسبوع بعد حلول الموعد الذي ينص عليه الدستور. ونقلت وكالة رويترز عن مدير ديوان رئاسة الجمهورية كاميران قرداغي قوله أن الائتلاف أرسل مبعوثا يطلب تأجيل الجلسة إلى 19 من آذار. وأضاف قرداغي أن الرئاسة حرصا منها على مشاركة الائتلاف وافقت على الطلب. وأوضح عضو الائتلاف ونائب رئيس البرلمان المنتهي ولايته حسين الشهرستاني أن الهدف من التأجيل هو العمل على حل الخلافات القائمة وصولا إلى حكومة قادرة على معالجة المشاكل التي تواجه البلاد وخاصة الوضع الأمني. وقال الشهرستاني:
لا يوجد أي سبب الحقيقة لدى الائتلاف لتأخير العملية، ولكن نريدها أن تكون عملية تؤدي إلى تشكيل حكومة ومعالجة الملفات الساخنة وأهمها ملف الإرهاب. يعني نحن نعتقد إذا لم تحسم الخلافات ستبرز داخل البرلمان، وهذه ليست بالضرورة أفضل الصيغ. نحن نرى أن ننتظر بضعة أيام لإيجاد حلول لهذه الخلافات قبل الذهاب للبرلمان. هذا هو موقف الائتلاف.
العضو القيادي في الائتلاف جواد المالكي قال من جهته أن الائتلاف بحاجة إلى مزيد من الوقت لبحث العديد من القضايا الهامة، مثل اختيار رئيس البرلمان الذي يتعين بموجب الدستور انتخابه في الجلسة الأولى. وأكد المالكي مجددا تمسك الائتلاف بترشيح رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري لولاية ثانية على رأس الحكومة. ونقلت وكالة رويترز عن العضو القيادي في حزب الدعوة أحد أطراف الائتلاف قوله أن الجعفري هو مرشحنا وسيبقى مرشحنا، ولن نستبدله ولن نجري أي انتخابات جديدة لاختيار مرشح غيره بحسب المالكي. وقال المالكي إن أمام الكتل السياسية أسبوعا آخر لاختيار رئيس البرلمان ونائبيه ومناقشة من يتولى منصب رئيس الجمهورية. في غضون ذلك أعلن السفير الأمريكي في بغداد زلماي خليزاد أنه سيحاول إقناع قادة الكتل السياسية بحضور مؤتمر قد يعقد خارج العراق لإزالة العقبات التي تعترض العملية السياسية. وقال خليزاد في حديث مع مجلة تايم الأسبوعية الأمريكية أنه سيطلق مبادرة جديدة بجمع القادة السياسيين في غرفة واحدة خارج بغداد وربما خارج العراق، حيث يقفل بابها عليهم حتى الوصول إلى اتفاق بشأن القضايا المختلف حولها، على حد تعبير خليزاد. واعتبر خليزاد أن تشكيل حكومة وحدة وطنية وتسليم الوزارات إلى مؤهلين يديرونها بكفاءة سيتيح خفض القوات الأمريكية بأعداد كبيرة في العراق. وقال السفير الأمريكي أنه بعد الاتفاق على رئيس الوزراء وأداء النواب الجدد اليمين الدستورية سيدعو قادة الكتل الرئيسية إلى مؤتمر في العراق أو خارج العراق لدفع المفاوضات قدما. أكد وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أن العراق ليس في حرب أهلية حاليا، ولكنه حذر القادة السياسيين العراقيين من العواقب التي ستترتب على مزيد من التأخير في تشكيل الحكومة. وأعلن رامسفيلد في إفادة أمام لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي أن القادة السياسيين العراقيين سيفقدون كل شيء، وأنهم إذا لم يتمكنوا من الاتفاق على حكومة خلال فترة قصيرة نسبيا سيواجهون وضعا بالغ الصعوبة لجميع المشاركين في حكم العراق، بحسب وزير الدفاع الأمريكي. وحث رامسفيلد على الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية في مواجهة خطر اندلاع حرب أهلية، ولكنه أوضح أن مهمة التصدي لحرب كهذه إذا اندلعت ستقع على عاتق قوى الأمن العراقية. وقال رامسفيلد:
إن الخطة هي منع اندلاع حرب أهلية، وفي حال اندلاع حرب كهذه فإن قوى الأمن العراقية من وجهة النظر الأمنية هي التي تتعامل معها في حدود قدرتها على ذلك.
وأشار رامسفيلد إلى أن المشكلة في العراق سياسية إلى جانب كونها مشكلة أمنية.
إن الوضع في العراق بحدود كونه وضعا هشا ومتوترا إنما هو قضية حكم بقدر ما هو قضية أمنية، وتقتضي الحاجة أن تدرك الأطراف الرئيسية في البلاد خطورة الموقف وأن تلتقي لتشكيل حكومة وحدة وطنية تحكم من المركز، وأن يتحقق ذلك بدرجة معقولة من السرعة.
وأشاد وزير الدفاع الأمريكي بقدرات القوات العراقية، مؤكدا أن حجم القوات الأمريكية يمكن خفضه إذا استمرت قوى الأمن العراقية في أدائها الحالي بحسب تعبيره. وأيده في ذلك قائد قوات المنطقة الوسطى الجنرال جون أبي زيد، مشيرا إلى الكفاءة التي أبدتها القوات العراقية في التعامل مع الوضع بعد أحداث سامراء. وقال الجنرال أبي زيد:
لا شك في أن التوترات الطائفية أشد مما رأيناه، وهذا مبعث قلق بالغ لنا جميعا. ومن الجهة الأخرى فإن الدور الذي قامت به قوى الأمن العراقية بعد تفجير الحرم في سامراء كان على مستوى من الاحتراف تماما، وقد أدت مهمتها على الوجه المطلوب.
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية أكدت في إفادتها أمام أعضاء الكونغرس أن عملية استقرار الحكم في العراق مستمرة رغم الأوضاع الأمنية الصعبة. واتهمت رايز النظام الإيراني بالتدخل في شؤون العراق وتمويل نشاطات إرهابية في الجنوب.
إن إيران هي المصرف المركزي لتمويل الإرهاب، سواء كان هذا الإرهاب في جنوب العراق أو في الأراضي الفلسطينية أو في لبنان. وفي كل هذه الحالات يعمل الدعم الإيراني للإرهاب على تعطيل قيام حكومات ديمقراطية ومستقرة، وفي بعض الحالات المساعدة في تعطيل نشوئها.
وتابعت رايز أن العراقيين ما زالوا يواجهون عدوا شرسا يريد وقف العملية السياسية لدفع العراق إلى الفوضى والنزاع، ولكنها أكدت أن غالبية العراقيين على اقتناع بالنجاح في تحقيق أهدافهم رغم استمرار أعمال العنف بحسب وزيرة الخارجية. قالت جمعية الأساتذة الجامعيين العراقيين أن المسلحين قتلوا نحو 182 أستاذا جامعيا وأكاديميا منذ بداية الحرب في عام 2003. واعتبرت الجمعية أن استهداف الأكاديميين العراقيين يشكل جريمة حرب. وأضافت الجمعية أن 85 عراقيا آخر من كبار الأكاديميين خطفوا أو نجوا من محاولات اغتيال خلال الفترة نفسها، وتسببت هذه الاعتداءات في هجرة العقول العراقية في وقت هناك حاجة ماسة إليها في قطاع التعليم وإعادة إعمار الاقتصاد العراقي. وناشد رئيس جمعية الأساتذة الجامعيين العراقيين الدكتور عصام كاظم الراوي سائر القوى والأطراف أن تحمي الأكاديميين العراقيين من هذه الاعتداءات. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة
العراق. هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، نترككم في خلال هذه الدقائق المقبلة مع الصوت العراقي الأصيل فؤاد سالم.
وضحك وشر واتباها بي أجرو وضحك وشيرو والبي
وين رايح وين والمناذير العين شلك علي شلك علي
وين المحبوب وين قلبي له وين المحبوب وين قلبي له اتحمل
بعد أن تابعنا سيداتي وسادتي ملف العراق الإخباري معكم الآن من جديد فارس عمر الذي أعد لنا أيضا الملف الأمني لهذا اليوم.
نرحب بكم مجددا وننتقل إلى الملف الأمني. قتل 7 أشخاص على الأقل في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري قرب حاجز للجيش والشرطة في مدينة الفلوجة. وقالت مصادر طبية أن بين القتلى طفلة في 6 من العمر. وفي سامراء قتل 3 أشخاص بينهم إمام جامع في انفجار سيارتين مفخختين. وفي تكريت قتل 1 عناصر الشرطة وأصيب 2 آخران في انفجار عبوة ناسفة حين كان أفراد الشرطة يقومون بإبطال عبوة أخرى. وأصيب 2 من عناصر حماية المنشآت النفطية في انفجار سيارة مفخخة أثناء مرور رتل عسكري أمريكي في منطقة المشاهدة شمالي بغداد، ولم يبلغ عن وقوع إصابات بين الجنود الأمريكيين. وأصيب 3 سيارات بأضرار في انفجار سيارة مفخخة أخرى في المنطقة بعد دقائق. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن ملازم الشرطة علي عباس أن النيران اشتعلت في دبابة أمريكية عندما وقع انفجار شديد شرقي بغداد. وفي محافظة ذي قار ألقي القبض على 16 شخصا قال مصدر أمني أنهم من المطلوبين لارتكابهم جرائم خطيرة. التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
ألقت مفاري شرطة محافظة ذي قار صباح هذا اليوم الجمعة القبض على 16 عنصرا إرهابيا مطلوبين للأجهزة الأمنية. أفاد بذلك مصدر أمني وأضاف إن هؤلاء العناصر كانوا قد ارتكبوا عدة جرائم مختلفة وتم إلقاء القبض عليهم شرق مدينة الناصرية. وأضاف المصدر إن التحقيق جار مع هؤلاء الأشخاص مهدي الحسناوي عيد عفراق الحر الناصرية.
وفي محافظة ديالى قتل 3 أشخاص على أيدي مسلحين في مناطق متفرقة من مدينة بعقوبة فيما أعلنت السلطات المحلية حظر التجوال في المحافظة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
تمكنت دورية من الشرطة العراقية من اعتقال مجموعة مسلحة بعد مطاردة بدأت في أبي صيدة وانتهت في قرية زاغنية شمال مدينة بعقوبة. هذا ما أعلنه مصدر في التنسيق المشترك وأضاف أن هذه المجموعة مطلوبة على خلفية تنفيذ أعمال الخطف والقتل والتعرض لرجال الشرطة والجيش العراقي، في حين اغتال مسلحون مجهولون 3 مواطنين في مدينة بعقوبة في مناطق متفرقة بالمدينة. هذا وانفجرت عبوة ناسفة في حي المعلمين بالمدينة. ويذكر أن عبوة ناسفة انفجرت في تقاطع الطرق والجسور استهدفت دورية للشرطة الفيدرالية بالمحافظة وإن 2 من الدورية جرحا. ويذكر أن فرق معالجة المفرقعات أبطلت في مدينة الخالص عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل بناية مدرسة الرواد الابتدائية. في غضون ذلك فرضت السلطات الحكومية في محافظة ديالى نظام منع التجوال اليوم الجمعة على عموم المحافظة. وقد لوحظ في مدينة بعقوبة انتشار واسع لدوريات من الجيش العراقي وتزامن ذلك مع تحرك كثيف للقوات المتعددة الجنسيات. ومن جانب آخر أعلن مصدر في شرطة المقدادية أن مفارز من الشرطة العراقية عثرت على جثة رجل مجهولة الهوية وقد أطلق عليها النار. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
<تصفيق> ومن ديالى إلى محافظة نينوى، حيث سقطت قذيفة على مرآة تل لعفر غربي المحافظة، فيما خطف مجهولون أحد الشبان في مدينة الموصل. حول الوضع الأمني في المحافظة وافانا مراسلنا بالتقرير التالي.
اختطف شاب مسيحي لا يتجاوز عمره 17 سنة من حي الجزائر. بعد ذلك ورد تهديد إلى أسرته طالبها بدفع 2000 دولار لقاء إطلاق سراحه. من جانب آخر تم الإعلان عن تنفيذ حكم الإعدام لنحو 13 إرهابيا معظمهم من أهالي مدينة الموصل بعد إدانتهم بممارسة عمليات قتل واغتيال واغتصاب في خارج الموصل، سيما في الأرياف الغربية منها تتواصل العمليات المصنفة على الإرهاب. ففي تل لعفر غرب مدينة الموصل سقطت قذيفة هاون على دراج تل لعفر وبعث سقوطها الهلع في نفوس السكان. وبحسب الشهود عيان أن العملية لم تؤدي إلى وقوع خسائر لا في الأرواح ولا في الممتلكات، فيما انفجرت كمية من مادة TNT أمام موكب من السيارات تعود إلى لجنة ناحية زمار والفرع 17 للحزب الديمقراطي الكردستاني في قضاء سنجار الحدودي مع سوريا. وفي الوقت ذاته كشف مصدر في محافظة الموصل أن كمية أخرى من مادة TNT كانت قد انفجرت قبل أيام بوجه موكب بحراس محافظ الموصل دريد محمد داود كشمولة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
بهذا نأتي وإياكم إلى ختام الملف الأمني.
للصبح للمذياع تعنى واسمع واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر. ونتحول الآن أعزائي إلى الصحف الأردنية في متابعة من مراسلتنا من عمان فائق رسول سرحان.
من عناوين الأخبار التي وردت في الصحف الصادرة اليوم: الائتلاف يتمسك بالجعفري لتشكيل الحكومة، تأجيل الجلسة الأولى لمجلس النواب من 12 إلى 19 من الشهر الجاري. في مقابلة أجرتها معه شبكة CNN، محمد الدوري السفير العراقي السابق لدى الأمم المتحدة يرجح اندلاع حرب أهلية في العراق. مصدر مسؤول في الحكومة الأردنية: الاستعدادات جارية الآن لعقد مؤتمر للقيادات الدينية العراقية المختلفة في عمان للتوافق فيما بينها حول أنجع السبل الكفيلة لضمان وحدة العراق، حيث يتم الإعداد حاليا لهذا المؤتمر بالتنسيق مع الجامعة العربية وقيادات دينية عراقية سنية وشيعية من أجل الحفاظ على وحدة العراق الدينية في مواجهة كل المحاولات التي تستهدف النيل منه. وبحسب المصدر فإن المؤتمر يرنو إلى خطاب ديني موحد تجاه شعب العراق والتأكيد على ما جاء من توصيات في المؤتمر الإسلامي الدولي الذي عقد في عمان في حزيران من العام الماضي بشأن الاعتراف بالمذاهب الإسلامية 8 وعرض رسالة عمان السمحة وتفهم مضامينها بالتأكيد على عدالة الإسلام ومكافحته لجميع مظاهر الغلو والتطرف وبث بذور الفتنة. ومن مقالة الرأي مقال في صحيفة الرأي للكاتب سلامة عقور، يقول الكاتب: العراقيون بجميع انتماءاتهم المذهبية والطائفية والعرقية شعب واحد قادر على تحقيق وحدته الوطنية ووحدة أراضيه وإعادة إعمار ما دمرته الحروب، وخاصة إذا ما لاقوا الدعم العربي الكافي والنزيه لأي جهد باتجاه إنقاذ العراق وشعبه من أطماع أعدائه. ويقول الكاتب: القمة العربية المقبلة ينبغي أن تبحث أشكال هذا الدعم واتخاذ موقف حازم وشجاع يدفع باتجاه دحر أعداء العراق. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
وهذه جولة جديدة على الصحف المصرية في متابعة من مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
كتب محمد الأنور في تقرير له بصحيفة الأهرام المصرية صدرت اليوم الجمعة أن الساسة العراقيين عقدوا أمس اجتماعا في مقر الرئيس العراقي جلال طالباني لتحديد موعد عقد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي في الوقت الذي شهد فيه العراق أمس أعمال عنف أدت إلى مقتل جندي أمريكي وعشر عراقيين وإصابة نحو 22 آخرين في هجمات متفرقة. ونقل الأنوار عن مصادر عراقية أن أعضاء الائتلاف منقسمون حول موعد أول جلسة للمجلس كما يقول في تقريره من بغداد. وقالت صحيفة الأخبار في تقرير آخر إن نزيف الدم استمر في العراق أمس حيث لقي 8 عراقيين وجنديان وأمريكيان مصرعهم في 4 هجمات مختلفة في الوقت الذي أكدت فيه روسيا تراجع عدد المتمردين المسلحين الذين يعبرون الحدود من سوريا إلى العراق هذه الأيام للمشاركة في هجمات على أهداف عراقية على حد تعبير الصحيفة المصرية. ومن جهة أخرى ذكرت الأخبار أن وزارة الدفاع البريطانية أعلنت عن احتجاز جندي رابع بشأن التحقيق في قضية ارتكاب جنود بريطانيا عمليات تعذيب في العراق. وحول اختطاف 50 موظفا دفعة واحدة في العراق نقلت صحيفة الوفد عن علي غالب وكيل وزارة الداخلية العراقية أعلنه إجراء تحقيق موسع حول اختطاف 50 موظفا يعملون في شركة أمنية خاصة في بغداد. وأوضح أن عناصر يرتدون زي مغاوير الشرطة اقتادوا موظفين إلى جهة مجهولة. وأضاف أن الموظفين المختطفين مسؤولون عن حماية المسؤولين في شركة عرقنا للهاتف المحمول وليس لهم أي دخل في الجانب السياسي. وتحت عنوان موافقة مشروطة للسنة على تولي الجعفري نقلت الجمهورية عن صالح المطلق زعيم جبهة الحوار الوطني السنية قوله إن السنة لا تضع فيتو على إبراهيم الجعفري وترحب به رئيسا للوزراء غير أن عليه تقديم ضمانات كافية لجميع الأطراف بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار وتبني مشروع وطني بعيد عن الطائفية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
في ختام هذه الجولة الصحفية لكم مني تحية، كما أنقل تحيات مخرج الفترة ديار بامرني. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، يشارك صلاح عبد الغفور في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
شارع مشتعل كريم بشاعلته، ما صدقت قلبك يحن يا القلب شالعته. اليوم شارع مشتعل كريم بشاعلته، ما صدقت قلبك يحن يا القلب شالعته. ما صدقيت عيوني، ما صدقيت ظنوني، ما صدقيت عيوني، ما صدقيت ظنوني. سكت موتي لا تطول سكت، سكت موتي لا تطول سكت. اليوم شارع نشتعل قال انت شاعلته، ما صدقت قلبي شي حي القلب شالعته. ما صدقيت عيوني، ما صدقيت ظنوني، ما صدقيت عيوني، ما صدقيت ظنوني. سكت موتي لا تطول سكت، سكت موتي لا تطول سكت. شعرك قصيبة شفلة، شعرك شفلة وانتي على الشكل
عينين حلوة وحلة، شعرك قصيبة شغلة شعرك فلة، وانتي على الشكلين حلوة وحلة، قلبي هجرني وطار ويا القذلة، قلبي هجرني وطار ويا القذلة. سكت موتي لا تطولي سكتة، سكت موتي لا تطولي سكتة.
اليوم شارعنا اشتعل فرنت شاعلته، صدقت قلبك يا حي القلب شالعته. اليوم شارعنا اشتعل فرنت شاعلته، صدقت قلبك يا حي القلب شالعته.
ما صدقيت عيوني، ما صدقيت ظنوني، ما صدقيت عيوني، ما صدقيت ظنوني. السكتة موتي لا تطولي السكتة، السكتة موتي لا تطولي السكتة. على القاع بزعل يحلالج، شوف القمر ويا النجم يبرالج. مشيت على القاع بزعل يحلالج، شوف القمر ويا النجم يبرالج. ما امشي يمي تمشي يم خيالك، ما امشي يمي تمشي يم خيالك. سكت موتي لا تطولي سكتة، سكت موتي لا تطولي سكتة.
اليوم شارعنا اشتعل فرنت شاعلته، صدقت قلبك يا حي القلب شالعته. اليوم شارعنا اشتعل فرنت شاعلته، صدقت قلبك يا حي القلب شالعته.
ما صدقيت عيوني، ما صدقيت ظنوني، ما صدقيت عيوني، ما صدقيت ظنوني. السكتة موتي لا تطولي سكتة، السكتة موتي لا تطولي سكتة، السكتة موتي لا تطولي سكتة، السكتة موتي لا تطولي سكتة.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، ونواصل تقديم جولة أخرى للتقارير المحلية. نبدأ من بغداد، حيث أعلن نائب رئيس الوزراء الدكتور أحمد الشلبي في مؤتمر صحفي عن تحسن ملحوظ في إنتاج الطاقة الكهربائية. أحمد الزبيدي والتفاصيل.
أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور أحمد الشلبي عن تحسن ملحوظ في إنتاج الطاقة الكهربائية، مما يؤدي إلى تقليل ساعات القطع المبرمج ليصبح لكل 4 ساعات إنتاج 2 ساعة قطع. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الشلبي في بغداد، مشيرا إلى أن إنتاج الطاقة الكهربائية يتصاعد تدريجيا مع اقتراب موسم الصيف وازدياد الطلب عليه.
احنا قررنا أن نرفع الأداء في المحطات العراقية إلى مستوى ممكن التعامل معه بكلفة قليلة معقولة. والآن قمنا باستيراد أدوات احتياطية للإنتاج، أبراج وخطوط للنقل، وكذلك محولات للتوزيع بشكل واسع، وكذلك نقوم بترشيد الاستهلاك، سنستورد مواد ترشيد الاستهلاك. كل هذه الأمور نعتقد أنها ستمكننا من الوصول إلى 6000 ميجا وات في الصيف، وهذا إن شاء الله نستطيع الوصول إلى. طبعا هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن الإرهابيين يركزون على ضرب الكهرباء وضرب خطوط النقل وإيقاف الشبكة وإيقاف إيصال الكهرباء. مع كل هذا سنقوم إن شاء الله نعمل على تحقيق هذا الشيء، وإن شاء الله وزارة الكهرباء بعد أن تم شحذ الهمم والطاقات فيها، وهي طاقات كبيرة والمسؤولين هناك خبراء ومهندسين ومشغلين على مستوى عالي من الأداء، هؤلاء اجتمعنا مع قسم كبير منهم، ونعتقد أنهم ملتزمون بتحقيق هذا الشيء، ونحن سنوفر لهم المخصصات المالية المطلوبة للوصول إلى هذه النتيجة.
وفي معرض رده على سؤال خاص بإذاعة العراق الحر حول أسباب اعتماد العراق وبنسبة تصل إلى 90% على إيراداته من النفط وإيجاد بدائل لمردودات أخرى للدخل العراقي، قال الشلبي:
معدلنا في الإنتاج تصدير النفط، تصدير النفط من الجنوب خلال شهر آذار الحالي إلى الآن كان معدلها 1,700,000 برميل يوميا، وهذا ارتفاع بقيمة 600,000 برميل عن معدلات شهر كان أول 2005 وكان ثاني 2006. هذه مسألة مهمة جدا. وكذلك شهر شباط كان الإنتاج عالي. نحن علينا أن نطور قطاع الخدمات لنصبح بلد يصدر الخدمات. هذا قد يكون تصور طموح بالوقت الحاضر، لكني أعتقد أنه ممكن التحصيل. العراقيين ظهر أن عندهم قابلية كبيرة في قطاع المعلومات والمعلوماتية، هذا هو المستقبل وعلينا تطوير ذلك. وأيضا يجب تطوير الزراعة. العراق مع الزراعة ينتج 920 ألف طن حنطة السنة الماضية، بينما استهلاكنا هو أكثر من 4 ملايين طن. يعني هذا الشيء مهم جدا، لذلك احنا من أكبر البلدان المستوردة للحنطة وعلينا تطوير الزراعة.
وأكد تشلبي على أن الحكومة الحالية بدأت في الآونة الأخيرة التدارس فيما بينها لدعم القطاع الخاص وبأساليب حديثة لا تؤثر على وضع العراق ضمن الاتفاقيات الاقتصادية الدولية.
الحكومة العراقية تدرس بشكل كثيف طريقة توفير حماية للإنتاج الوطني دون الإخلال بالنظم العالمية، حتى نستطيع أن نسوي شيئين. أولا نشط نفسنا في قضية الإنتاج، لكن ليس على حساب النوعية. المستهلك العراقي له الحق في الحصول على أحسن نوعية بضاعة. وأيضا لا نعرض أنفسنا لخطر المنع والإبعاد عن دخول منظمات التجارة الدولية، منظمة التجارة الدولية والانخراط في السوق العالمي، لأن ذلك سيحسن الوضع الاقتصادي للمواطن العراقي.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ويبدو أعزائي أن هناك تأكيدات أخرى على بشارة التشلبي لتحسن الطاقة الكهربائية في العاصمة العراقية ليبعد قسوة الحر عن العراقيين في الموسم الصيفي المقبل، حيث ينفذ مشروع محطة كهرباء بغداد الجنوبية الغازية الثانية التي ستغذي المنظومة الكهربائية ب 400 ميجاوات، وهذا يساعد على تقليل ساعات القطع المبرمج للتيار الكهربائي بحسب ما يذكره مراسلنا عماد جاسم في تقرير.
مع اقتراب موسم الصيف يزداد قلق العراقيين من زيادة ساعات القطع المبرمج للتيار الكهربائي وخاصة في العاصمة بغداد، إلا أن وزارة الكهرباء تتواصل بشكل جدي على ما يبدو في تنفيذ مشاريع عملاقة لتحسين الطاقة الكهربائية، حيث تشرف على الانتهاء من إكمال محطة كهرباء بغداد الجنوبية الغازية الثانية التي ستغذي المنظومة الكهربائية ب 400 ميجاوات، حسب ما يشير معاون مدير مشاريع الطاقة الكهربائية في وزارة الكهرباء المهندس محمد فوزي.
المشروع يعتبر مشروع استراتيجي لأنه يرفد المنظومة الكهربائية ب 400 ميجاوات، من المؤمل أن يتم إنجازه بداية موسم الصيف إن شاء الله. حاليا يتم نصب التربينات، نصب التربين الأول قبل أسبوع واليوم ينصب التربين الثاني والثالث. الجهود المبذولة بالمشروع من قبل شركة عراقية 100% وتنفذها الشركة المقاولة الشركة الحرة الدولية اللي نفذت هذا المشروع. كلفت المشروع تبلغ 155 مليون دولار من قبل وزارة الكهرباء. الحقيقة ما استعانينا بأي خبرات أجنبية، لأنه الكوادر اللي نفذت هذا المشروع مثل ما سبق وانقلت هي كوادر عراقية 100% تنفذها.
كم عدد التوربينات اللي وصلت؟
عدد التوربين الواصل حاليا هو 8 توربينات، المفروض أن يتم نصب اليوم المجموع العدد البالغ 3 توربينات ينصب إن شاء الله.
كم ميجاوات هذه الشبكة الرئيسية وش قد ممكن أن يحل من مشكلة قطاع التيار الكهربائي في بغداد؟
والله هو مثل ما يعرفون المواطنين أنه محافظة بغداد عدد المحطات اللي بيها عدد قليل جدا، ومعظم هذه المحطات هي محطات قديمة تجري عليها صيانات دورية، لكن ما تغذي بالصورة المطلوبة محافظة بغداد، لأن هي أكبر محافظة موجودة من عدد سكانها بالقطر. المحافظات اللي موجودة بيها المحطات التوليدية تعرض الأبراج نقل الطاقة من هذه المحطات اللي تنقل الكهرباء من المحافظات إلى بغداد، تتعرض خطوط نقل الطاقة إلى عمليات تخريبية وإرهابية، فلذلك لجأت سياسة وزارة الكهرباء وتوجيه السيد الوزير بضرورة إسراء وإنجاز هذا المشروع كونه مشروع استراتيجي يغذي 400 ميجاوات، فأتوقع أنه تتحسن وضعية الكهرباء خلال موسم الصيف إن شاء الله.
من مميزات هذه المحطة هي سرعة الإنجاز والانخفاض بالكلفة، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المناسب وسط العاصمة للوقاية من عمليات التخريب التي تستهدف بكثرة محطات توليد الكهرباء خارج بغداد. هذا ما أوضحه لإذاعتنا المهندس علي مصطفى مدير مشروع محطة بغداد الجنوبية الغازية الثانية.
المشروع يتميز هذا بأن ينفذه لأول مرة كادر عراقي خالص 100%
قريب، يعني المشاريع القريبة من بغداد اللي راح ترفد المنظومة الكهربائية بعيدا عن الأعمال يعني تخريبية خلينا نقول، وموقع يعني الجغرافي قد يكون يعني قريب من مصفى الدورة همينة، قد يعني تسهيل يعني عملية توفير الوقود. هاي الميزة بالنسبة للمشروع. بس من الناحية الفنية يعني المحطات الغازية بها إيجابيات بها سلبيات. إيجابياتها حاليا هي يعني قد تكون تفيد المنظومة العراقية، لأن احنا نحتاج إلى أكو عندنا نقص بالإنتاج الطاقة الكهربائية، بما أن المنظومات والمحطات الغازية سريعة النصب فتعتبر يعني أحد الحلول الناجعة على المدى القريب.
لم يتم الاستعانة بكوادر أجنبية، هل بعثتم بمهندسين وفنيين للمشاركة في دورات للإشراف على هذا المشروع العملاق؟
صارت دورات مشتركة، تدري يعني الشركة دي نفذها ومك شركة عراقية أو مقاول رئيسي عراقي، وبالإشراف والمتابعة ساندة الفنية من نغطي نقص الخبرة، يعني مثلا الموجودة لأن الشركات العراقية ما عندها تجربة من قطاع الكهرباء من وزارة الكهرباء.
هذا المشروع بإشراف وإدارة عراقية خالصة دون الاستعانة بكوادر أجنبية، حسب ما يؤكد مدير الشركة العالمية المشرفة على تنفيذ المشروع المهندس رياض البير، موضحا أن الخبرات التي اكتسبها العاملون العراقيون من المشاريع السابقة أهلتهم من التنفيذ دون مساعدة أي جهة خارجية.
حاليا قيد الإنشاء أكوش محطات يعني متعاقدة وزارة الكهرباء وعدة شركات بطاقة إجمالية قيد الإنشاء بحدود 2000 ميجاوات، يعني ده تنجز تباعا، يعني مثل ما احنا نشتغل هنا والهدف انه نحقق ان شاء الله خلال الصيف القادم رفد الطاقة الكهربائية، بنفس الوقت اكو شركات اخرى ضمن عقود اخرى ويا وزارة الكهرباء بنفس الهدف هذا ده تشتغل وده تسعى في سبيل تعزيز الطاقة الكهربائية. الخصوصية الوحيدة انه احنا شركة عراقية الاولى اللي تدخل في مجال انشاء محطات التوليد.
كان هذا تقريرا عن تنفيذ مشروع محطة كهرباء بغداد الجنوبية الغازية الثانية الذي سيغذي المنظومة الكهربائية ب400 ميجاوات، الأمر الذي سيساعد في تقليل ساعات القطع المبرمج للتيار الكهربائي في بغداد. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وننتقل إلى بعقوبة لنتابع نشاطات مديرية بيئة ديالة في مجال النظافة والتشجير وإيجاد الحلول اللازمة لحل المشاكل البيئية في المحافظة. سالم حسين التقى أولا بمسؤول وحدة الإعلام والتوعية البيئية في المديرية طاهر علي حسين لمتابعة هذه النشاطات.
الواقع البيئي في محافظة ديالة واقع جيد جدا، وتعاون دوائر الدولة مع مديريتنا تعاون مستمر، وأنشطتنا واضحة في حملات التنظيف والتشجير في داخل المحافظة. ولكن هناك سلبيات موجودة بالمحافظة، أولا الوضع الأمني الموجود في محافظة ديالة، وثانيا عدم استجابة المواطنين للعملية البيئية في المحافظة.
هل هناك أنشطة اجتماعية وثقافية تقوم بها الدائرة لتوعية المواطنين بالمحافظة؟
هذه الأنشطة تتعلق بجملة نقاط، حملات تشجير وبتوجيه من وزارتنا تشجير الجزرات الوسطية وبتعاون مع مديرية بلدية بعقوبة، وقمنا بتوزيع شتلات إلى 10 مدارس متوسطة وابتدائية وروضة أطفال لغرض زراعتها في مدارسهم، واختارينا الحديقة الأفضل وعطيناهم جوائز.
المهندس كريم محمد مسؤول وحدة مراقبة المياه والهواء في دائرة بيئة ديالة يتحدث عن الواقع البيئي للمياه بالمحافظة، حيث قال:
نحن نعرف بديالة عندنا لجنة مشتركة مع مديرية ماء ديالة بها مهندسين مختصين، واجبهم يوميا زيارة المشاريع والمجمعات المائية بكل المحافظة، كل محافظة هاي زيارة دورية يومية مستمرة. بس المشكلة اللي نعاني منها يعني كدائرة بيئة ديالة وكدائرة ماء ديالة هي مشكلة الكهرباء، مشكلة الوقود اللي تغذي وتعمل تغذي هذه المشاريع. فلاحظ انه مثلا من نزور المشاريع والمجمعات نعاني انه يعني المجمعات الكهرباء بها يعني بها اطفاء مستمر، الوقود قليل، الا عمل مديريتنا هو مستمر بالتنسيق مع دوائر الدوله ودوائر الدوله بالمحافظه، يعني يعني تعمل بالجهد يعني الموجود ومتمكن لديمومه الماء في المحافظه.
لكن هناك مشكله بيئيه في الماء في قضاء بلدروز، وهناك انتشار لامراض البلهارسيه، ما هو دور البيئه بذلك؟
صحيح، عندنا تشخيص صحيح دقيق هذا انه مشاريع المائية في بلدروز هي مشاريع ذات كفاءة قليلة، وفاتحنا مديرية ماء ديالة انه هذه المشاريع كتقييم بيئي لها، التقييم البيئي لها سلبي، هناك لجان شكلت بهالموضوع وبعلم مدير بيئة ديالة وبعلم مدير ماء ديالة، والعمل جاري لتطوير هذه المشاريع ان شاء الله.
أما عن مسألة الهواء الملوث في قضاء بلدروز فتحدث لإذاعتنا المهندس
بسام قاسم كامل.
نوعية الهواء في
في محافظة ديالة يعني جيدة وغير ملوثة، ذلك لأنه الغطاء النباتي موجود في المحافظة والتساع رقعة المحافظة وعدم وجود فيها صناعات ثقيلة جدا قد تؤثر على نوعية هذا المياه، نوعية الهواء في المحافظة. ولكن المشكلة الموجودة في المحافظة أنه كثرة في الآونة الأخيرة أنه معامل الطابوق ومعامل الإسفلت، وهذا الجانب إحنا يعني يحصل تنسيق ما بين وحدة مراقبة نوعية الهواء المياه ووحدة مراقبة المصادر الصناعية في مديريتنا أيضا، وتم زيادة هذه المعامل وتم وضع محلات بيئية. فاحنا عندنا في منطقة قضاء بلدروز انتشرت أعداد كثيرة من المعامل الطابوق، هاي تم اتخاذ إجراء بالتنسيق مع دوائر الدولة من التخطيط العمراني والبلديات، وتم اتخاذ إجراء بها ومفاتحة وزارة وصدر قرار بترحيل بعض المعامل للتخفيف من الزخم الحاصل في تلك المنطقة وتوزيعها على مناطق مفتوحة من المحافظة كما حيحصل إذا سهل في الخالص والمقتادية.
ما تأثير الحروب التي حدثت في العراق والتفجيرات والأعمال المسلحة من ناحية تفجير المواد الكيميائية على الهواء بالمحافظة؟
تم التحري عنها بالتعاون مع دوائر الدولة، فتم إجراء المسح الإشعاعي والمسح الكيميائي لمناطق تعرضت لهذه لمثل هذه الهجمات، وتم التأكد من سلامة هذه المناطق وعدم تلوثها الحمد لله والشكر.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
سيداتي وسادتي، تستقبل واشنطن الوفود القادمة من الشرق الأوسط بما في ذلك كردستان العراق وأوروبا وأنحاء أمريكا الشمالية للمشاركة في المؤتمر الأول حول الحقوق القومية والإنسانية للأكراد السوريين. رئيس المؤتمر شيركو عباس ورئيس حكومة غرب كردستان في المنفى الدكتور جواد الملة في حوار خاص سجله مراسلنا كرم نشي لإذاعتنا عشية افتتاح المؤتمر، حيث تحدث أولا رئيس المؤتمر شيركو عباس.
هذا المؤتمر الأول من نوعه للكرد السوريين يعقد في أمريكا وخاصة في المجلس الشيوخ الأمريكي، دليل على الاهتمام الإدارة الأمريكية بعملية ديمقراطية وحقوق القوميات وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وخاصة الكرد السوريين، ونرى هذا دعم للقضية الكردية في سوريا وشعوب المنطقة بكاملها.
السيد شيركو عباس، هنالك مشاركة عربية في المؤتمر في إطار المعارضة السورية، كيف تنظرون إلى هذه المشاركة وهل هناك أرضية تفاهم على الخطوط العريضة وليس فقط على الشأن الكردي؟
نعم، يوجد معارضة عربية في هذا المؤتمر، وقسم سوف يحضر شخصيا وقسم سوف يبعث رسائل دعم. كل هذه المعارضة العربية تدعم القضية القومية والحقوق الإنسانية والقومية للأكراد والكرد السوريين، وهذا شيء إيجابي. وفي تفاهم على الديمقراطية وحقوق الإنسان والقضية الكردية في سوريا بيننا وبين هذه المعارضة السورية.
ثم انتقل الميكروفون إلى الدكتور جواد الملة رئيس حكومة غرب كردستان في المنفى. الدكتور جواد الملة، مساء الخير.
مساء الخير أستاذ كرم.
أولا الدكتور جواد الملة، ممكن تعطي فكرة لمستمعين الأفاضل حول فحوى كونكم رئيس حكومة غرب كردستان في المنفى؟ هل يحمل هذا شيء من الانفصال ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى الوحدة والتكاتف والتفاهم؟
أستاذي الكريم، تعرف أنه كردستان تجزأت بموجب اتفاقية سايكس بيكو، والشعب الكردي بعد استقلال سوريا في سنة 46 من قبل الحكومات المتعاقبة كلها مارست سياسة الإنكار، إنكار وجود الشعب الكردي على أرض كردستان التي تم إلحاقها قسرا بالدولة السورية. منذ ذلك الوقت إلى اليوم هناك تعتيم كامل على هذه الحقيقة التي يجب أن يعرفها كل عربي وكل كردي وكل أجنبي، بأن الشعب الكردي في سوريا هو جزء من الشعب الكردي في باقي أنحاء كردستان، وإن حكومة غرب كردستان التي تأسست في العام الماضي بمناسبة مرور عام على الانتفاضة الكردية المباركة في غرب كردستان في القامشلي وعفرين وكوبانية، إن هذه الانتفاضة هي التي حركت الأمور وجعلتنا نعقد مؤتمرا في ألمانيا ونعلن حكومة غرب كردستان في المنفى، وإن هذه الحكومة ليست تعني انفصال وإنما تعني الحرية.
الدكتور جواد الملة، أنتم من الوفود الآتية إلى واشنطن للمشاركة في المؤتمر المنعقد بالكونغرس الأمريكي الاثنين القادم حول الحقوق القومية والإنسانية للأكراد السوريين كما جاء في بيان المؤتمر. ما هي هذه الحقوق التي توصف كذلك بالدستورية؟
هناك نقطتين أركز عليهم في هذا المؤتمر، وهما أولا إيجاد مرجعية للشعب الكردي في سوريا، إيجاد مركز جبهة، أي شيء المهم يكون هناك مرجعية للشعب الكردي، يكون مرجعية واحدة للشعب الكردي في سوريا. الثانية، النقطة الثانية والأهم، هو أننا محتمل أن يكون هناك مطالب متعددة للمنظمات والشخصيات الكردية في سوريا، ولكنني رفعت في هذا المؤتمر وسأرفع في هذا المؤتمر هو مسألة الحق الذي ينادي به القانون الدولي ودساتير الأمم المتحدة، بأن كل شعب له الحق في أن يقيم استفتاء، ولكن إلى الآن لم يسأل أحد الشعب الكردي نفسه ماذا تريد. وأنا أوافق الشعب الكردي إذا كان يريد أن يعيش مع سوريا بأي شكل من الأشكال، أو إذا كان يريد أن ينفصل عن سوريا ويعود حرا كما كان في السابق.
الدكتور جواد الملا، رئيس حكومة غرب كردستان في المنفى، نشكر لك هذا الحوار.
شكرا جزيلا لك.
هذه إذاعة العراق الحر.
ينكر المعروف، أنا أدري باللي يخفي واعرف المكشوف انسى حناني وعطفي منكر المعروف مقصودك والخطوات قلبي تشب نار اسألني عليك عندي اخبار شلي يرضي
شلي يشب نار
شلي يخلي يفرح شلي يخلي يجرح
شلي يخلي يفرح شلي يخلي يجرح
شلي يداوي وعارف اسرار